الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا في التدليل على مسائل الاعتكاف عند المسألة الثانية، وهي اعتكاف العشر الأواسط والعشر الأواخر من رمضان. روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان 10 أيام، فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف 20 يوما. فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف 20 يوما، أي أنه اعتكف العشر الأواسط والعشر الأواخر. قلت في الفقرة الثالثة: اعتكاف المستحاضة. والمستحاضة كما هو معلوم غير الحائض، فالحيض دم صحة، وأما الاستحاضة فهو دم فساد. والحائض كما هو معلوم ممنوعة من الصلاة والصيام، أما المستحاضة فلا حكم الطاهرات من حيث الصلاة ومن حيث الصيام. وإن كان الاستحاضة حدث، ولهذا تتوضأ المستحاضة لوقت كل صلاة. روى البخاري عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف معه بعض نسائه وهي مستحاضة ترى الدم، فربما وضعت الطست تحتها من الدم. وزعم أن عائشة، هذا الراوي عن عائشة، رأت ماء العصفر فقالت: كأن هذا شيء كانت فلانة تجده. ففي مشروعية اعتكاف المستحاضة، لكن تجعل ما نعم أو نعم لا تجعل الدم يقع في المسجد. وهذه المرأة من أزواج النبي عليه الصلاة والسلام كانت تضع الطست تحتها من باب وقاية المسجد. ويلحق بالمستحاضة صاحب الحدث المستمر كمن به سلس البول، فله أن يعتكف ويجعل ما يقي المسجد من وقوع البول فيه. وهكذا من كان به جرح يخرج منه الدم فهو شبيه بذلك. قلت في الفقرة الرابعة: اعتكاف الحائض في رحبة المسجد. قال العلامة المفلح رحمه الله في الفروع: قال الموطأ حدثنا إسماعيل محمد الصفار قال حدثنا أحمد منصور رمادق قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا الثوري عن مقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة قالت: كنا المعتكفات إذا حضنا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإخراجهن عن المسجد وأن يضربن الأخبية في رحمة المسجد حتى يطهرن. قال إسناد جيد، وروه أبو حفص الأكبري أيضا، ونقله يعقوب بن حطان عن أحمد. وقال أحمد: النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر أن تضرب قبة في رحبة المسجد. قال رواه ابن بطة بإسناد عن يعقوب، قال صاحب المحرر: وهذا من أحمد دليل على ثبوت الخبر عنده. قلت: قد بينت ثبوت هذا الحديث بشيء من التوسع في شرح خيل العمدة. فهذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها يدل على مشروعية اعتكاف الحائض في رحمة المسجد، وهذا إذا اعتكفت في المسجد ثم جاءها الحيض فلها أن تخرج إلى رحبة المسجد وتنصب خيمتها في رحبة المسجد وتعتكف، وهذا محمول على الرحبة المكشوفة الغير مسورة، فإن الرحبة المسورة تأخذ أحكام المسجد في كل شيء، لكن الرحبة الغير مسورة فلا تأخذ أحكام المسجد. ورحبة المسجد في زمن النبي عليه الصلاة والسلام لم تكن رحبة مسورة، فلم تأخذ أحكام المسجد، فلهذا كانت الحائض تخرج إلى ذلك الموضع باعتبار أنه أقرب موضع إلى المسجد. فلما منعت من الاعتكاف في المسجد أو من الاستمرار في الاعتكاف في المسجد من أجل حيضها، أذن لها في أقرب موضع للمسجد وهي رحمة المسجد، وهذه كما قلنا محمول على الرحبة المكشوفة كرحبة مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام. أما الرحبة المسورة المتصلة بالمسجد أو التي يشملها سور واحد مع المسجد، أو مسورة وسورها متصل بالمسجد، فهذه تأخذ أحكام المسجد فلا تبقى الحائض في تلك الرحبة كما أنها لا تبقى في المسجد، لأن تلك الرحبة من جملة المسجد. وهذا الأثر عن عائشة رضي الله عنها كما قال ابن مفلح إسناده جيد، وفيه أن المرأة الحائض لا تبقى في المسجد، لا تمكث في المسجد، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بإخراجهن عن المسجد، وهذا يدل على أن الحائض لا تمكث في المسجد، وأن يضرب الأخمية في رحمة المسجد حتى يطهر. فمن جملة الأدلة الدالة على منع الحائض ومثل ذلك النفس من المكث في المسجد. ومن طعن في هذا الحديث فطعن فيه بما لا يستقيم، فإن هنالك من طعن فيه، أعني من المتأخرين، من طعن فيه بكلام العلماء في ابن بطة، وأن ابن بطة متكلم فيه، وهذه علة لا تستقيم، لأن الحديث قد جاء عن غير ابن بطة، رواه أبو حفص العكري فجاء من غير طريق ابن بطة، وأيضا ذكره الإمام أحمد، وهذا يدل على أن الحديث جاء نعم له إسناد آخر، فلأحمد ذكره واحتج به. فابن بطة لم ينفرد به فلا تستقيم مثل هذه العلة. ومنهم من أعله برواية أحمد بن منصور الرمادي عن عبد الرزاق، وأن عبد الرزاق بعد 200 صار يتلقن، وأحمد بن منصور الرمادي روى عن عبد الرزاق بعد 200 أي بعد أن صار يتلقن، وهذه علة أيضا لا تستقيم باعتبار أن أحمد بن منصور الرمادي روى عن عبد الرزاق من كتبه ولم يروي عن عبد الرزاق من حفظه، وقد قال الإمام أحمد رحمة الله عليه: من روى عن عبد الرزاق من كتبه فحديثه أصح. وكتب عبد الرزاق صحيحة ما فيها مطعن. الذي روى عن عبد الرزاق بعد 200 من حفظ عبد الرزاق هذا الذي يطعن في روايته، أما من روى من كتب عبد الرزاق فالكتب محفوظة مضبوطة. هذا أمر. الأمر الآخر أن الحديث أو أن أحمد منصور الرمادي تابعه زهير ابن محمد فلم ينفرد بالرواية عن عبد الرزاق، بل هناك من تابعه. فمثل هذه العلل لا تستقيم في الطعن بهذا الحديث، وقد أخذ به الإمام أحمد واحتج به، وذكر ابن مفلح رحمه الله أن إسناده جيد، فالظاهر وثبوت الحديث ويكون من جملة الأدلة الدالة على أن الحائض لا تمكث في المسجد. والحيض يمنع من الاعتكاف ابتداء، فالمرأة الحائض لا تبتدئ بالاعتكاف، لكن إن جاءها الحيض في أثناء اعتكافها لا يقال أن اعتكافها بطل، وإنما تخرج من المسجد إلى أن تطهر، فإذا ما طهرت استمرت في اعتكافها، فيكون خروجها من معتكفها بضرورة، كخروج الشخص من المعتكف لقضاء حاجته، فإن هذا لا يبطل اعتكافه. وهكذا المرأة الحائض والنفساء إذا خرجت لهذا العذر فقد خرجت لعذر شرعي، فلا يبطل اعتكافها، لكن ليس لها أن تبقى في المسجد حتى تطهر. وإن لم يتيسر لها الاعتكاف في رحبة المسجد فتبقى في بيتها إلى أن تطهر، ثم ترجع وتتم اعتكافها. قلت في الفقرة الخامسة قضاء الاعتكاف. روى البخاري واللفظ له ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الأواخر من رمضان، فكنت أضرب له قباء فيصلي الصبح ثم يدخله، فاستأذنت حفصة عائشة أن تضرب خباء فأذنت لها فضربت خباء، فلما رأته زينب ابنة جحش ضربت خباء آخر، فلما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم رأى الأخبية فقال: ما هذا؟ فأخبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: آل بر ترون بهن، والمعنى أن الذي دفعهن الغيرة. فترك الاعتكاف ذلك الشهر، ثم اعتكف عشرا من شوال، وفيه قضاء الاعتكاف حتى في حق المتنفل، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان متنفلا باعتكافه، فلما ترك الاعتكاف من أجل هذا الأمر قضاه، فالاعتكاف يقضى ولو كان الشخص متنفلا، والقضاء باعتبار الاستحباب لا باعتبار الوجوب، فإن الأداء لا يجب، وهكذا القضاء. وبهذا نكون قد انتهينا من كتاب قيام رمضان للعلامة الألباني رحمة الله عليه، وما ذكرناه من التذييل عليه، وكان الانتهاء من ذلك في 24 من شهر رمضان لعام 44,400 من الهجرة. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير، وبقية الأيام إن شاء الله عز وجل نتم ببعض مسائل الزكاة، بعض ما يحتاج إليه من أمور الزكاة كزكاة الفطر ونحو ذلك، نتمم بقية العشر بمشيئة الله عز وجل.